قال الإمام عبد العارف بالله بالمهابي سيد عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى رضي عنه وعنكم في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، وكان يقول: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن استقبال بيت المقدس ببول أو غائط. كان ابن عمر إذا أراد قضاء الحاجة ينيخ راحلته مستقبل القبلة ثم يجلس يبول إليها ويقول: إنما نهي عن ذلك في الفضاء من غير سترة. فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وكان جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة. وكان ابن عمر يقول: ارتقيت فوق بيت حفصة لحاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة. وفي رواية: فرأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته جالسا على لبنتين. وكانت عائشة تقول: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كراهة الناس لاستقبال القبلة بفروجهم قال: أو قد فعلوها، حولوا بمقعدتي نحو القبلة. وذلك كله خوفا أن يضيق على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الشعبي يقول: إنما نهى عن ذلك بالفضاء لأن لله تعالى ملائكة يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول أو غائط. وأما الكنيفة فإنما هي بيت صغير لا قبلة فيه. وسيأتي في باب الغسل أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء في كراهة استقبال القبلة حال الجماع، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبول قائما في بعض الأحيان، وكذلك أصحابه، ثم نهى عن ذلك إلا لعذر. حتى كانت عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وكان ابن عمر يقول: ما بلت قائما منذ أسلمت. وفي رواية: منذ نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآني أبول قائما فقال لي: يا ابن عمر لا تبل قائما. وكان ابن مسعود يقول: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وكان عمر يقول: البول قائما أحصن للدبر. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد من البعد، وإن كان قريبا منه استتر عنهم حتى لا يرى من جسده شيء. وكان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال قائما يأمر صاحبه أن يوليه ظهره قريبا منه. وقال جابر: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث من الأرض، فأراد أن يقضي حاجته فمشى حتى لا يكاد أحد يراه وأنا معه حامل الإداوة، فإذا شجرتان مفترقتان فقال لي: انطلق، فقل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبها فجلست خلفهما حتى قضى حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم عليه أحد وهو يقضي حاجته لا يرد، وربما رد إذا خشي كسر خاطر المسلم عليه لجهله، ثم يقول له صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك. وسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم رجل مرة أخرى وهو يبول فلم يرد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فرغ، وضرب بيده على الحائط فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ثانيا فمسح بهما يديه، ثم رد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل السلام وقال كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهارة. وكان ابن عمر لا يبول إلا غسل وجهه ويديه. قال نافع ما أراه ذكر الله قط إلا كذلك. وكان حذيفة يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال قائما فتنحيت عنه فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه. وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومعه درقة فاستتر بها ثم جلس وبال فقال بعض الناس انظروا إليه يبول كما تبول المرأة يعني جالسا فسمع بذلك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم عن ذلك فتركوه فعذب في قبره. وكان أبو موسى الأشعري يشدد في البول حتى كان يبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم يعني أبا موسى لا يشدد على الناس هذا التشديد، إنما المراد أن يتحفظ الإنسان من بوله أن يصيبه. وكان إبراهيم النخعي يقول كانوا يشددون في البول يصيب الثوب يرون أن ذلك أشد من المني والدم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وفي رواية اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يقول من أصابه بول فليغسله فإن لم يجد ماء فليمسحه بتراب طيب. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بإنقاء الدبر بالغسل فإنه يذهب الباسور. وكان ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وكان ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسامح بعض الأعراب في عدم الغسل من أثر الغائط. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن التحدث على قضاء الحاجة ويقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وكان الحسن ينهى الناس عن كشف عورتهم للاستنجاء ويقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور. وكان علي كرم الله وجهه يقول لأن أنشر بالمناشير أحب إلي من أن أرى عورة أحد أو يرى عورتي. وسئل الحسن عمن عطس وهو على الخلاء فقال يحمد الله بقلبه ولا يتلفظ. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجاد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خيرته من برية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن تبارك وتعالى من خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتابع سيدنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بقضاء الحاجة والاستنجاء، ويقول كان صلى الله عليه وسلم يأمر بثلاثة أحجار، فلا بد لمن يستنجي بالحجر، وقد ذكرنا معناه أنه كل جامد طاهر يقلع النجاسة غير محترم، أنه يجب أن يكون ثلاثة وأن يحصل الإنقاء، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجب زيادة حتى يحصل النقاء، وإذا حصل الإنقاء بوتر حصل المقصود، وإن كان بشفع فيستحب أن يزيد واحدة ليكون وتر، فالإنقاء واجب والوتر مستحب بعد الثلاث، أما قبل الثلاث فالأئمة الثلاثة على أنه لا بد من ثلاث، وقال الحنفية المقصود الإنقاء لو حصل بواحدة أو اثنتين كفى ولا يشترط الثلاث، وقال غيرهم بل لا بد من الإنقاء ومن الثلاث، فإذا حصل الإنقاء بواحدة لا بد أن يزيد مسحة ثانية وثالثة، كان يأمر بثلاثة أحجار، ينهى عن الروث لأنه نجاسة ولا يصح إزالة النجاسة بالنجاسة، والرمى يعني العظم، وكذلك ما جاءنا ما مر معنا في استقبال بيت المقدس وكراهة بعض أهل العلم لذلك، وكذلك ما كان من تحريم استقبال القبلة في الصحراء من غير أن يكون بينه وبين القبلة حائل، واستثني من ذلك ما كان من ساتر وحائل أو كان محل معدل، وعلى يحمل الأحاديث التي أراد فيها صلى الله عليه وسلم التوسط من أمته حتى لا يبالغوا في أمر فيفرض عليهم، وقد فعلوها، قال نعم، قال حولوا مطهرتي إلى القبلة، وهكذا كان يبعد عن التضييق على أمته ويخشى أن يفرض عليهم ما لا يقوم به صلى الله عليه وسلم. وأما بوله قائما فلأمرين، الأمر الأول لبيان الجواز على من لا يحرم ذلك، على قول من لا يحرم البول قائما، والأمر الثاني أنه كان في أيام وجع في صلبه، وكان العرب يستشفون من وجع الصلب بالبول قائما، وقد بال قائما لوجع كان في صلبه، فما جاء في الروايات فلعله في تلك الأيام التي كان يجد الوجع صلى الله عليه وسلم في صلبه، ومعلوم نهيه لابن عمر، حتى قال لابن عمر ما بلت قائما منذ أسلمت، ذكر لنا سنية البعد لمن يقضي الحاجة في الصحراء، وذكر لنا قصة الشجر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها على يد صاحبه، انظر إلى قوة إيمان الصحابة، يرسل واحد إلى شجرة ما يقول يا رسول الله كيف روح عند شجرة، شجرة بايش بتصلح بي وبتسمع كلامي بتعمل، اذهب قل للشجرة، يقول لك رسول الله راح مباشرة ما راجع ولا تردد ولا فكر، وراح يقول لك رسول الله، فتحركت الشجرة حتى اتصقت بأختها، فلما قضى حاجته وتوضأ قال ارجع إليها، قل لا ترجع مكانها، رجع إليها، وهكذا. وفي واقعة أخرى قال له بعض الأعرابي لا أؤمن بك حتى تؤمن بك هذه الشجرة. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة فجاءت تخط الأرض حتى سجدت بين يديه. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. صلوات ربي وسلامه عليه. كأنما سطرت أي كأنما سطرت سطرا ما كذبت فروعها من بديع الخط واللقم الطريق. وكل ذلك في القدرة الإلهية الربانية يسير لا يساوي شيء، ولكن الله يظهر خوارق العادات إما على أيدي الأنبياء على وجه المعجزة، أو قبل النبوة على وجه الإرهاص، أو على أيدي الأولياء على سبيل الكرامة، أو على أيدي عامة المؤمنين على سبيل المعونة، وإما على أيدي مستدرجين من الكفار والفجار أو سحار ومشعوذين، وكل ذلك تحت أمره، وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله جل جلاله. وذكر الاستتارة بالهدف والحايش أي الجدار جدار النخل. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى أفضل أحواله أن يكون على الطهارة، وإن كان يجوز الذكر بالقلب واللسان ولو للجنب ولو للحائض نعم، ولكن الأكمل أن يذكر الله على طهارة وعلى وضوء. ولهذا تأخر رد السلام لأنه من أسماء الله تعالى. وفيه أيضا ذكر الله في قوله ورحمة الله وبركاته، فتيمم ثم رد السلام. قال كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهارة، فذلك للأفضل. ثم التحرز أيضا من أن يصيب البول ثوب الإنسان أو بدنه مهم، وعامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول. وصاحب بني إسرائيل لما نهاهم عن قطعه كان الحكم في الشريعة شديد عليهم، إن أصاب البول جلد أحد منهم عليه يقطعه، عليه أن يقطعه، أو ثوبه كذلك عليه أن يقرضه يقطعه. وأما عندنا في الشريعة سهل يغسله وانتهى. فكانت الشريعة شديدة على يد سيدنا موسى لقومه، وهذا لما نهاهم عن القطع عذبه الله تبارك وتعالى. كما أن متساهلة بالاستبراء من البول في هذه الأمة عذب في قبره كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، أي عدم الاستبراء منه وعدم اتقاؤه. وأول ما يحاسب به العبد في القبر في هذه الرواية التي عند الطبراني، وقال فيها الهيتمي رجال موثقون، اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر، يعني في ضمن الصلاة ما هو أول ما حسب عليه الصلاة، والبول من شأن الصلاة أنه من شرط الصلاة طهارة للصلاة، فهو داخل في المحاسبة على الصلاة، فأول ما يحاسب الإنسان في قبره ثم في القيامة على الصلاة. أما عن الاستبراء البول من أجل الصلاة، من أجل صحة الصلاة، لأنه إذا لم يستبر من البول تعرضت صلواته للبطلان، فلهذا يعذب. وهذا معنى قوله إنها أول ما يحاسب به العبد في القبر، فهو متصل بمعنى الحديث الآخر أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. ثم أن الاستبراء من البول تختلف في طبائع الناس، فمنهم من ينقطع عنه الخارج ولا يخرج شيء بسرعة ويسر، ومنهم من لا ينقطع عنه إلا بالتنحنح ومنهم من لا يقطع عنه إلا بإمرار يده، ومنهم من لا يقطع عنه إلا بأن يخطو خطوات أو يتأخر ساعة، فكل بحسب طبيعته، فإذا غلب على ظنه انقطاع البول وأنه لا يخرج منه شيء انتهى. وأما من الغائط فالاستبراء منه كذلك، إذا علم أنه لا ينقطع ولا يخاف خروج شيء، فيتعلق الاستبراء بإنقاء الموضع وإتمام ذلك، فإنه تتخفى دقائق أثر النجاسة في المعاطف الإنسان، فلا بد له أن يستبرئ بأن يتأكد أن لم يبقى أثر. وفيه الحديث عليكم بإنقاء الدبر بالغسل فإنه يذهب بالباسور، وذكر حديث الرجلين الذين يعذبان، وتمام الحديث أنه أمر بجريدتين من النخل فوضعتا على القبرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، قالوا فأثبت انتفاع الموتى بتسبيح الجريدتين وأنه سبب لتخفيف العذاب، فكيف بذكر الذاكرين وتلاوة التالين إذا انتفعوا بتسبيح الجريدة. وأما قول ما لم ييبسا فإن الجريدة الخضراء ذكرها كثير، وكلما يبست نقص والقضع فذكرها. وأما مسامحة بعض الأعراب بعدم الغسل من الغائط فالمراد باستعمالهم الحجر، اقتصارهم على الحجر، وكذلك ينهى عن التحدث عند قضاء الحاجة، فهذا من المكروهات الشديدة الكراهة أن يكون مع قضاء حاجته يتكلم مع أحد، ولا يجي الاستثناء لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين هديما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، أي يبغضه يبغض ذلك فإن الله يمقته على ذلك، فلا يتحدث وهو في مكان الخلاء. وينبه من كلمه أو طرق الباب عليه بمثل التنحنح، يتنحنح له حتى ينصرف عنه ولا يكلمه. وكذلك من المحرمات كشف العورات، وذكر أن سيدنا الحسن أنه يقول لعن الله الناظر والمنظور إليه في الحديث، الناظر والمنظور إليه، الناظر لتعمده، المنظور إليه بتساهله وعدم مبالاته وكشف العورة أمام الناس، فلعن الله الناظر والمنظور إليه. فوجب المحافظة على ستر العورة، حتى أذكر قول سيدنا علي لأن أنشر بالمناشير أحب إلي من أن أرى عورة أحد أو يرى عورتي. وعلى هذا الحياء عاش أهل حياة القلوب وأهل الإيمان. ولما سئل الحسن أي البصري عمن عطس وهو على الخلاء قال يحمد الله بقلبه ولا يتلفظ، فإذا قضى حاجته وخرج فليتلفظ بالحمد بعد ذلك، وإنما يباشر بالحمد بقلبه من دون أن يتلفظ، فإن الذكر بالقلب غير ممتنع في كل حال. وأما قوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا دليل الحنفية على سنية الاستنجاء، قال جماهير العلماء الأئمة الثلاثة وجميع العلماء أن الاستنجاء واجب وشرط لصحة الصلاة، والمبادرة به بعد خروج الخارج أو لا. واشترط الهدوية الوضوء الاستنجاء لكل صلاة لكل وضوء، فقبل كل وضوء يستنجون، فعندهم من شروط الوضوء الاستنجاء. قال جماهير فقهاء الشريعة لا يكون الاستنجاء إلا عند خروج الخارج الملوث، وعنده يجب الاستنجاء، وقال الحنفية يسن. رزقنا الله الاستقامة والاتباع لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إمام أهل الإمامة، وتولانا به في كل ظاهر وباطن، ورزقنا حسن أداء الأمانة، ورفعنا مراتب القرب منه والدنو للفهم عنه والفقه في دينه، متابع اليمين وأصلح شونا مصابة شون الصالحين مترقين على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فرق قلوبنا والأمة أجمعين وختم لنا بالحسنى وراض عنا بسر الفاتحة. حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.